بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى من فتاوى كبار العلماء الشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ عبد العزيز بن باز واللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء، أشرف عليه العلامة صالح الفوزان حفظه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حد الوجه في التيمم وكيفية التيمم لمن كان على إحدى يديه أو كلتيهما جبس. السؤال: إذا كان على إحدى يدي أو كلتيهما جبس أو بهما جروح يضرهما الماء، فكيف التيمم؟ والحد الوجه في التيمم مثله في الوضوء؟ الجواب: نعم، حد الوجه في التيمم كالوضوء، يمسح وجهه بالتراب من أعلى الجبهة إلى اللحية ومن الأذن إلى الأذن، ويمسح يديه ظاهرهما وباطنهما من مفصل الكف إلى أطراف الأصابع. وإذا كان في يديه جبس أو جروح كفى المسح بالتراب على الجبس وعليهما إن كان بهما جروح، وإن كانت إحداهما سليمة والأخرى فيها جروح أو عليها جبس غسل السليمة ومسح بالماء على الجريحة ومسح على الجبس كما لو كان عليهما أو إحداهما جبيرة من خرق ونحوهما. فإن كان يضره الماء أو كان الماء غير موجود أجزاه التيمم. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله.
يبقى حد الوجه في التيمم كحد في الوضوء، فمن تيمم فلا يكتفي في مسح الوجه بمقدم الوجه أو بجزء منه، بل إنه يعمم الوجه في المسح، كذلك يعمم الكفين، فيكون ذلك من المفصل إلى أطراف الأصابع، يمسح الوجه والكفين. نعم.
المسح على الجرح الذي عليه دواء وضعه وهو على غير طهارة. السؤال: الجرح الذي عليه دواء بقدر الحاجة وضعه وهو على غير وضوء. الجواب: يمسح عليه ولا يكفي درج الماء عليه، والحوائل حكمها المسح للغسل، وهذا يمسح عليه وتيمم عند بعض أهل العلم وهو أحوط، وبعض أهل العلم يكتفي بالمسح، ولو فعل ذلك إنسان لم نأمره بالإعادة، وهذا مشروط بشرط، وهو أن يتضرر بالإزالة، بل الجرح نفسه إذا لم يضع عليه شيئا وكان يتضرر بغسله فهذا يمسح عليه بالبلل الذي في يده، فإذا كان يتضرر بالمسح فهذا يعفى عنه.
نعم، أي عضو يتضرر بالمسح أو بالغسل فإنه يترك. نعم.
فإن الجرح البارز لا بد من مسحه ولا يكفي التيمم، وإذا مسح عليه فلا يحتاج إلى تيمم، والكسر ونحوه فلا بد من التيمم فيما زاد. والناس يفرطون ما يمسحون على الجرح ولا على الجبيرة واللصوق، وهذا لا تصح طهارته. وإن أمكن اختصار الجبيرة المتعدية للحد بدون ضرر اختصرها. ثم كونه يكفي المسح إذا لبس على غير طهارة هو الصحيح عند الشيخ، ولأنه لا يدري متى يأتي الجرح، وحديث صاحب الشجة فيه ضعف. من فتاوى سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله.
نعم.
طهارة المريض وصلاته. قال: وردنا عدد من الأسئلة حول أحكام طهارة المريض وصلاته، وهذا جوابها مفصلا فيما يلي. الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: لقد شرع الله سبحانه وتعالى الطهارة لكل صلاة، فإن رفع الحدث وإزالة النجاسة سواء كانت في البدن أو الثوب أو المكان المصلى فيه شرطان من شروط الصلاة. فإذا أراد المسلم الصلاة وجب عليه أن يتوضأ الوضوء المعروف من الحدث الأصغر أو يغتسل إن كان حدثه أكبر، ولا بد قبل الوضوء من الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة في حق من بال أو أتى الغائط لتتم الطهارة والنظافة. وفيما يلي بيان لبعض الأحكام المتعلقة بذلك. فالاستنجاء بالماء واجب لكل خارج من السبيلين. فالاستنجاء بالماء واجب لكل خارج من السبيلين كالبول والغائط، وليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء، إنما عليه الوضوء، لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا. والاستجمار يقوم مقام الاستنجاء بالماء ويكون بالحجارة أو ما يقوم مقامها، ولا بد فيه من 3 أحجار طاهرة فأكثر، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استجمر فليوتر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب
يعني معه بثلاثة. يعني الريح هذا لا يوجب استنجاء، إنما الذي يوجب الاستنجاء الخارج من القبل أو الضبر، إنما الريح هذه لا جرم لها، لا جرم لها. نعم.
ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه، رواه أبو داود. ولنهيه صلى
ولا بد في ذلك من 3 أحجار، لا بد في ذلك من 3 أحجار. نعم.
ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بأقل من 3 أحجار، رواه مسلم. ولا يجوز الاستجمار بالروث والعظام والطعام وكل ما له حرمة، والأفضل أن يستجمر الإنسان بالحجارة وما أشبهها، وكالمناديل واللبن من اليابس من التراب والجص ونحو ذلك، ثم يتبعها الماء، لأن الحجارة تزيل عين النجاسة والماء يطهر المحل.
يعني هذا هو الأفضل، لو أمكن الإنسان أن يستجمر وأن يستنجي، استجمر بالحجارة واستنجي بالماء، فهذا أفضل، لأن الاستجمار يزيل جرم النجاسة، ولأن الاستنجاء بالماء يزيل الرائحة، هذا الأفضل. نعم.
لأن الحجارة تزيل عين النجاسة والماء يطهر المحل فيكون أبلغ، والإنسان مخير بين الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة وما أشبهها أو الجمع بينهما. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لجماعة من النساء: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، فإني أستحيهم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل، لأنه يطهر المحل.
يعني إن أمكن الجمع بينهما فهذا الأفضل، أما إذا كان سيقتصر فالاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الحجارة، لأنه تذهب العين النجسة وأيضا تذهب الرائحة. نعم.
وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل، لأنه يطهر المحل ويزيل العين والأثر، وهو أبلغ في التنظيف. وإن اقتصر على الحجر أجزأه 3 أحجار إذا نقى بهن المحل، فإن لم تكفي زاد رابعا وخامسا حتى ينقي المحل. والأفضل أن يقطع على وتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر. ولا يجوز الاستجمار باليد اليمنى، لقول سلمان رضي الله عنه في حديثه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجي أحدنا بيمينه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه.
لأن اليمين لما فيه من إكرام، وأما الشمال لغير ذلك، فلهذا لا يستنجي بيمينه، لما يستنجي بشماله، إلا إذا كانت يده اليسرى غير موجودة أو لا يتمكن من الطهارة بها، فحينئذ لو استنجى باليمين فلا بأس بذلك. نعم.
وإن كان أقطع اليسرى أو بهما كسر أو مرض ونحوهما استجمر بيمينه للحاجة، ولا حرج في ذلك، وإن جمع بين الاستجمار والاستنجاء بالماء كان أفضل وأكمل. ولما كانت الشريعة الإسلامية مبنية على اليسر والسهولة، فقد خفف الله سبحانه وتعالى عن أهل الأعذار عبادتهم بحسب أعذارهم، ليتمكنوا من عبادته تعالى بدون حرج ولا مشقة. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقال: إن الدين يسر. فالمريض إذا لم يستطع التطهر بالماء بأن يتوضأ من الحدث الأصغر أو يغتسل من الحدث الأكبر لعجزه أو لخوفه من زيادة المرض أو تأخر برئه، فإنه يتيمم، وهو أن يضرب بيديه على التراب الطاهر ضربة واحدة، فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه، لقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. والعاجز عن استعمال الماء حكمه حكم من لم يجد الماء، لقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح بهما وجهه وكفيه. ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار، ولا يصح التيمم إلا بنية، بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وللمريض في الطهارة عدة حالات: الأولى إن كان مرضه يسيرا لا يخاف من استعمال الماء معه تلفا، ولا مرضا مخوفا، ولا إبطاء بر، ولا زيادة ألم، ولا شيئا فاحشا، وذلك كصداع ووجع ضرس ونحوهما، أو كان ممن يمكنه استعمال الماء الدافئ ولا ضرر عليه، فهذا لا يجوز له التيمم، لأن إباحته لنفي الضرر ولا ضرر عليه، ولأنه واجد للماء فوجب عليه استعماله.
نعم.
الثاني: وإن كان به مرض
يعني كل من قدر على استعمال الماء فإنه لا يجوز له أن يتيمم، لأن التيمم يكون عند فقد الماء أو العجز عن استعمال الماء، فقد الماء أو العجز عن استعمال الماء وعدم القدرة على استعمال الماء. نعم.
الثاني: وإن كان به مرض يخاف معه تلف النفس أو تلف عضو، أو حدوث مرض يخاف معه تلف النفس أو تلف عضو أو فوات منفعة، فهذا يجوز له التيمم، لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الثالث: وإن كان به مرض لا يقدر معه على الحركة ولا يجد من يناوله الماء جاز له التيمم، فإن كان لا يستطيع التيمم يممه غيره، وإن تلوث بدنه أو ملابسه أو فراشه بالنجاسة ولم يستطع إزالة النجاسة أو التطهر منها جاز له الصلاة على حالته التي هو عليها، بقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. ولا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها بأي حال من الأحوال بسبب عجزه عن الطهارة أو إزالة النجاسة. الرابع: من به بلول،
فالصلاة لا يخرج بها العبد عن وقتها أبدا، ولو كان على نجاسة، ولو كان في ثيابه نجاسة، فإنه إن لم يجد الماء فإنه يصلي على حاله من جهة الثياب ويتيمم للحدث، فيتيمم للحدث ويصلي بثيابه ولو كانت نجسة، لأنه عاجز عن إزالة الخبث. لكن أن يخرج الصلاة عن وقتها هذا لا يجوز أبدا، ما يجوز للإنسان أبدا أن يخرج الصلاة عن وقتها. نعم، إنما يصلي على حاله إلا إذا كان مسافرا فإنه له أن يجمع في السفر. نعم.
الرابع: من به جروح أو قروح أو كسر أو مرض يضره استعمال الماء فأجنب جاز له التيمم للأدلة السابقة، وإن أمكنه غسل الصحيح من جسده وجب عليه ذلك وتيمم للباقي. الخامس: إذا كان المريض في محل لم يجد ماء ولا ترابا ولا من يحضر له الموجود منهما، فإنه يصلي على حسب حاله وليس له تأجيل الصلاة، بقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. السادس: المريض المصاب بسلس البول أو استمرار خروج الدم أو الريح ولم يبرأ بمعالجته عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، ويغسل ما يصيب بدنه وثوبه، أو يجعل للصلاة ثوبا طاهرا إن تيسر له ذلك، بقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويحتاط لنفسه احتياطا يمنع انتشار البول أو الدم في ثوبه أو جسمه أو مكان صلاته، وله أن
ويصلي على حسب حاله، بسلس بول لا ينقطع، فإنه يتطهر لكل صلاة بعد دخول وقتها ويصلي ولا شيء عليه. نعم.
وله أن يفعل في الوقت ما تيسر من صلاة وقراءة في المصحف حتى يخرج الوقت، فإذا خرج الوقت وجب
يعني
عليه،
يعني يصلي الفريضة ويصلي النافلة بوضوء واحد، ولا توضأ الفريضة ثم توضأ النافلة. نعم. هذا ليس سلس بول، مسألة نزول النقطة بعد الوضوء أو بعد التبول هذا ليس سلس بول. سلس بول هذا من بوله يسيل بصفة مستمرة، إنما من ينزل به النقطة إن تيقن لأن أكثر ذلك وسوسة، لكن إن تيقن فإنه يخرج من صلاته. نعم، ويعيد طهارته ويغسل ما أصاب ثوبه من هذا البول. نعم، ما لم يكن البول يسيل دائما فإنه يتنزه، حتى لو ابتلي بهذا يخرج وينتظر ربع ساعة نصف ساعة حتى يحصل كل وضوء، مش كل وقت، كل وضوء. لكن لو انتظر ربع ساعة خلاص راح كل شيء، خلاص ينتظر ربع ساعة طالما يمكنه الطهارة في أي وقت انتظر هذا الوقت. لكن من بيسلس بول هذا ما يمكنه انتظاره، ينتظر إلى ماذا؟ البول ينزل دائما. نعم،
فإذا خرج الوقت وجب عليه أن يعيد الوضوء أو يتيمم إن كان لا يستطيع الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة، وهي التي يستمر معها الدم غير دم الحيض، وما خرج في الوقت من البول فلا يضره بعد وضوئه إذا دخل الوقت. وإن كان عليه جبيرة يحتاج إلى بقائها مسح عليها في الوضوء والغسل وغسل بقية العضو، وإن كان المسح على الجبيرة أو غسل ما يليها من العضو يضره كفاه التيمم من عن محلها وعن المحل الذي يضره غسله، ويبطل التيمم بكل ما يبطل به الوضوء وبالقدرة على استعمال الماء أو وجوده إن كان معدوما. والله ولي التوفيق. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله.
نعم،
قال: كيفية طهارة المريض؟ السؤال، فقد اطلعت
أيضا يعني هذه نفس الايه، نفس هذه فتوى اللجنة دائما نفس ما ذكره الشيخ. طيب، المريض المركب له كيس بول
ويصلي ولو خرج الخارج ما دام في الوقت لأنه مضطر لهذا، مثل صاحب السلس فإنه يصلي في الوقت ولو كان البول يخرج من ذكره، وهكذا المستحاضة. وهكذا المستحاضة تصلي في الوقت ولو خرج منها الدم مدة طويلة، فإنها تصلي على حسب حالها، لكن لا يتوضأ من حدثه دائم إلا إذا دخل الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: توضئي لكل وقت كل صلاة. فيصلي صاحب السلس والمستحاضة والمريض المسؤول عنه في الوقت في جميع الصلوات من فرض ونفل، ويقرأ القرآن من المصحف، ويطوف بالكعبة من كان بمكة ما دام في الوقت، فإذا خرج الوقت أمسك عن ذلك حتى يتوضأ للوقت الذي دخل. والله ولي التوفيق. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باس رحمه الله.
نعم،
حكم وضوء من يخرج منه مثي أو ودي بعد البول. السؤال: ينزل مني بعد البول سائل أبيض اللون مثي، فما حكم وضوئي والطريقة الصحيحة لهذا الوضوء، علما بأنني أعصر ذكري بعد الاستنجاء، وقد قال لي بعض الأخوة إن هذا غير صحيح وغير طيب من الناحية الصحية، فكنت أضع ورق مناديل وأنتظر بعض الوقت، ولكن أحيانا أكون في الشارع ويؤذن للصلاة وأكون في حاجة لدخول الحمام للبول، لكن أحبس نفسي وأتوضأ مباشرة وأصلي، وأخشى أن تكون هذه الصلاة غير مكاملة، فأفيدوني أفادكم الله. الجواب: لا ينبغي التكلف في هذا الأمر، وعصر الذكر فيه خطر عظيم، وهو من أسباب السلس ومن أسباب الوسواس، ولكن متى خرج البول تستنجي والحمد لله، أو تستجمر والحمد لله. أما عصر الذكر على أن يخرج شيء فهذا غلط ولا يجوز، وهو من أسباب الوسوسة وسلس البول، فينبغي لك أن تحفر هذا: متى انقطع البول تستنجي بالماء، أو تستجمر بالحجارة ونحوها 3 مرات فأكثر حتى يزول الأذى ويكفي، وما يخرج من الماء الأبيض بعد البول هو المثي أو الودي كله في حكم البول، سواء كان مثيا أو وديا تستنجي منه، لكن إذا كان مثيا وهو الذي يخرج بأسباب الشهوة عند تحركها فهذا تغسل معه الذكر والأنثيين جميعا كما جاءت به السنة. أما الماء الأبيض غير المثي وهو الودي فهذا حكمه حكم البول، تغسل من الذكر ما أصابه البول ويكفي ذلك والحمد لله. انتهى من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله.
يعني إذا الودي هذا سائل أبيض ثخين، هذا يخرج بعد البول ولا يكون معه شهوة، فهذا حكم البول، يغسل فقط المكان الذي أصابه من الذكر. أما إذا خرج مذي وهذا يكون يعني رقيقا وأصفر ويكون عند شهوة فتخرج النقطة والنقطتان فهذا مذي ففيه غسل الذكر. وأما الأنثيين هذا إذا صحت، لأنه الأنثيين هذه مدرجة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الوارد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر فقط، أمر بغسل الذكر، هذا في المذي. أما الودي فحكمه حكم البول، يغسل فقط ما أصاب الذكر. نعم، طب نكتفي بهذا. ما هم قالوا عصروها دائم، هي طاهرة بس الدم نجس، فهم قالوا بأن من عذره دائم فيتوضأ لكل صلاة، فهي عذروها دائم لأن المستحاضة ينزل الدم منها. لا بس النظر إلى الخارج، طب ما هو من به سلس ما هو طاهر في نفسه من الجنب، اللي به سلس بول ما هو طاهر، لكن نظر للخارج، فالخارج هنا بول والخارج هنا دم، فالنظر للدم نفسه هذا نجس. أما البدن أو حال الشخص طاهر في المستحاضة وطاهر في من به سلس بول، لكن هم يقيسون على المستحاضة لماذا؟ لأن عذره دائم كما أن عذر المستحاضة دائم.